بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب ينادى خلود فلا موت. وفي المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. وفي المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وفي رواية لمسلم: كل خالد فيما هو فيه. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود لا موت، ولأهل النار: يا أهل النار خلود لا موت. الفصل الرابع: عذاب أهل النار. باب شدة حر نار جهنم. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية؟ قال: فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وعند مسلم فهو أشد. وفي مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لا 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذا؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قارها. زاد في رواية: فسمعتم وجبتها. باب قول النار: هل من مزيد. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول: قطي قطي وعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض. وزاد في رواية لهما: ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. وفيها عند البخاري: فتقول قدي قدي. وفي رواية لمسلم: فيبقى في الجنة ما شاء الله أن يبقى، ثم ينشئ الله تعالى لها خلقا مما يشاء. باب بيان حال الكافر في النار. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. وفي رواية لمسلم: ما بين منكبي الكافر في النار. وفي مسلم عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة 3. باب أهون أهل النار عذابا. وفي المتفق عليه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع
في قوله يعني وغيره جلده سيرة ثلاثة.
نعم.
من المعلوم أن الذي يتألم بالحرير هو الجلد سبحان الله، هو الذي يشعر بالألم جلد الإنسان هو اللي فيه، لذلك غلظ عليه حتى ما ينتهي حتى ما ينتهي الألم بسرعة. قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. فهذا الجلد مو على طول، لو انه جلده اللي في الدنيا سهل على طول انتهى، ما يقول جلده هذا سبحان الله العظيم غلظه مسيره ثلاث ايام.
باب أهون أهل النار عذابا. وفي المتفق عليه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه. زاد في رواية للبخاري كما يغلي المرجل بالقمقم. وفي رواية لمسلم إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. وفي رواية لهما يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. وفي رواية لمسلم فيقال له كذبت قد سئلت ما هو أيسر من ذلك. وفي مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه. وفي مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. باب قوم ارتدوا على أدبارهم. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم؟ فقلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم؟ قلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همر النعم. الفصل الخامس صفة الجنة وبيان أهلها. باب أول من يقرع باب الجنة. وفي مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة. وفي رواية أنا أول شفيع في الجنة لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه إلا رجل واحد. وفي مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول القازن من أنت؟ فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. باب نعيم الجنة لم يخطر على قلب بشر. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بلهما ما أطلعتم عليه. ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي رواية للبخاري قرأ أبو هريرة قرات أعين. وفي مسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم اقترأ هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. باب شجرة في الجنة ظلها 100 عام. وفي المتفق عليه عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وفي المتفق عليه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. ولم يذكر مسلم الآية، وزاد في رواية له: لا يقطعها. زاد البخاري: ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. وفي البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. باب سوق الجنة. وفي مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. باب صفة خيام الجنة. وفي المتفق عليه عن أبي موسى
إشارة إلى أن الإنسان الجنة ما يبقى على حال واحد حتى في هيئته وصورته لا يتغير فيزداد وما يبقى على حال واحد حتى تكون حياة أنعم وعطير ما يتغير كل جمعة يذهب تتغير صورته يزداد يعني حسنا وجمالا وهكذا إذا عاد إلى أهله إذا ازداد بعد حسنا وجمالا.
باب صفة خيام الجنة. وفي المتفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا، في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. ولفظ مسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وفي رواية لهما 60 ميلا. وفي رواية للبخاري: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من كذا آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. باب ما في الدنيا من أنهار الجنة. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل.
لو تأملتم الثواب موجود القرآن ما لوجدتم أنه يختلف، يعني مثل الحين لو تأملنا قوله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا لا، هذا صنف، هذا جزاء. ثم باب ماذا قال بعدها؟ قال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى. هؤلاء أيضا آخرون. وفي سورة مثلا الإنسان يقول الله سبحانه يوفون بالنذر يخافون يوما كان شره مستقيما يطعمون الطعام على حبه مسكين. هؤلاء هم أهل الطعام مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبد عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك ولقاهم نظرة حسنى وجزاهم بما صبروا جنة وحيرا وحريرا متكئين فيها. هؤلاء أيضا قسم. وهكذا لو تأملت القرآن لوجدت أن كل الناس في هذه الدنيا أعمالهم أهل الإيمان كل قد حدد له ما له يحتاج لها إلى تأمل. أحيانا يقول في غرفات أحيانا الغرفة أحيانا هذا كله بحسب الأعمال بحسب إيش أعمال العباد. ولهذا قال سبحانه وتعالى في سورة الرحمن قال ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما فيهما عينان. شفت أشكال عينان تجريان. ثم قال فيهما فبأي آلاء ربكما فيهما من كل فاكهة زوجان. وقال متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جاء إلى قوله تعالى ومن دونهما إيش جنتان أقل من الجنتين الأوليين. قال ومن دونهما جنتان مدهامتان فيهما ما قال عينان تجريان قال عينان إيش مضاختان عينان مضاختان. وهكذا هذا بحسب إيش حسب أعمال العباد حسب أعمال وجدت الثواب في القرآن الكريم كذا وكذا. فهذا بحسب يعني قد تأتي بعض الآيات يعني تعم جميع ولكن الثواب المرتب في هذه الآيات عند التأمل والتدقيق هو ثواب بحسب اختلاف العامل ثواب بحسب اختلاف إيش العامل. نعم.
باب ما في الدنيا من أنهار الجنة. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. باب
قد قال إن هذا في إشارة الله أعلم عند ربي لكن في إشارة إلى أن هذه الأنهار لا تجف إلا أن يشاء تبقى لأنها مباركة فيها بركة عظيمة لهذا تبقى دائما إلى أن يشاء الله. هذه الأنهار في الدنيا سحان جيحان فالجيحون سفون وجيحون ونيل فرات. فرات ينبع من تركيا فرات النيل ينبع من أفريقيا سيحون وجيحون هذا الظاهر في آسيا الوسطى. المقصود أن هذه النهار الله أعلم تبقى لا تجف. ما سماها أنها نهار الجنة إلا لأنها باقية الله أعلم.
باب نهر الكوثر. وفي البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر. وفي رواية بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر شك هدبة. وفي مسلم عن أنس قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة نانيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك
لا أحدثت
فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. وفي رواية النهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة.
هذا الحديث ظاهر أن الكوثر هو الحوض. ظاهر هذا الحديث أن الكوثر هو الحوض.
وفي رواية نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه حوض. وفي رواية البيت
عليه حوض. لا أنزل الذي قبله لما افتتح الحوض قال الحوض اللي قبله
قال هو حوض ترد عليه
أو نعم هذا إذا لعله نهر في الجنة يصب في هذا الحوض نهر الجنة يصب في هذا الحوض الذي ترده أمته عليه الصلاة والسلام يوم القيامة.
وفي رواية بين أظهرنا في المسجد وقال ما أحدث بعدك باب أبواب الجنة ودرجاتها.
تكرر معنا كثيرا ما أحدث بعدك ما أحدث بعدك هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الأحداث الدين منه البدع تبديل الدين تبديل وقفه اليهود والتحريف اللفظ والمعنى أو لبس الحق بالباطل أو كتمان الحق أو كتمان بعضه يعني أن هذا من أعظم أسباب حرمان الإنسان من أن يكون يوم القيامة من الآمنين يوم الفزع الأكبر ومن المطمئنين وممن يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم. البدع وأعظمها بدعة الرافضة قدرية مرجئة خوارج وما يعني وما جاء بعدها وما تفرع عنها من بدع كثيرة جدا في هذا الزمان وأعظمها في هذا العصر ما يسمى ببدعة العقلانيين الذين يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم توافق عقولهم وأهواءهم وسياساتهم يردونها يردون سنة النبي. هؤلاء داخلون في قوله لا تدري ما أحدث بعدك. لهذا كان النبي في كل خطبة يقول فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل في كل خطبة يقول عليه يحدد أمته عليه الصلاة والسلام من الابتداع في الدين والإحداث والإحداث في الدين.
باب أبواب الجنة ودرجاتها. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. وفي رواية لهما من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أيف الهلم. قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ذاك الذي لا توى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون منهم. وللبخاري من أنفق زوجين من شيء من الأشياء. باب صفة زرع الجنة.
المقصود أن كل باب يختلف عن الآخر، ما فيه من يتميز عن الآخر بشيء، فمن الخلق من يدخل مع باب الصلاة، ومن يدخل باب الصيام، ومن يدخل باب الصدقة، ومنهم من يدخل مع جميع الأبواب هذه، ينال فضل الجميع، ينال فضل الجميع. طبعا ذكر هذه الأمور على سبيل التمثيل، وإلا أبواب الخير كثيرة، أبواب الخير كثيرة.
باب صفة زرع الجنة. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له ألست فيما شئت؟ قال بلى ولكني أحب أن أزرع. قال فبذر فبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده فكان أمثال الجبال، فيقول الله دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. باب أول زمرة تدخل الجنة. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة الألنجوج عود الطيب وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. وفي رواية لهما لكل امرئ زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم. زاد فيها مسلم وما في الجنة أعزب. وفي رواية لهما لا اختلاف بينهما ولا تباغض قلوبهم قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشيا ولهما لا يبصقون. وزاد البخاري لا يسقمون. وفي رواية لمسلم آنيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة وله أخلاقهم على خلق رجل واحد. وله قال ابن سيرين اختصم الرجال والنساء أيهم في الجنة أكثر؟ فسألوا أبا هريرة فقال باب يدخل الجنة 70,000 على صورة القمر. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك عكاشة. وفي رواية لمسلم زمرة واحدة منهم على صورة القمر. وفي رواية له 70,000 بغير حساب. وفي المتفق عليه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلن من أمتي 70,000 أو 700,000 شك في أحدهما متماسكين آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر. وفي رواية لهما على صورة القمر ليلة البدر. باب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب. وفي المتفق عليه عن حسين عن عامر عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فذكرته لسعيد بن جبير فقال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الظهر والنبي ليس معه أحد حتى رفع لي سواد عظيم. قلت ما هذا؟ أمتي هذه. قيل هذا موسى وقومه. قيل انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي انظر هاهنا وهاهنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم فأفاض القوم وقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام رجل فقال فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ قال سبقك بها عكاشة. زاد مسلم في أوله عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فماذا صنعت؟ قلت استرقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثنا الشعبي. فقال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط وفيه هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. وفي مسلم عن عمران بن حسين رضي الله
عنه لا يرقون شاب لا يرقون شاب من الصحيح لا يسترقون.
وفي مسلم عن عمران قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم؟ قال فقام رجل فقال يا نبي الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. زاد في رواية ولا يتطيرون.
هذا ممكن أن نجعل رواية هذه كلها السابقة نجعل أي تبويب ونقول باب فضل تحقيق التوحيد. باب فضل تحقيق التوحيد.
باب هذه الأمة نصف أهل الجنة. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشارة السوداء في جلد الثور الأحمر.
لا حرج. الحقيقة قلت ما شاء وش الوقت ذهب بسرعة الوقت.
قال وفي رواية لمسلم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ظهره إلى قبة أدم فقال ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد. أتحبون أنكم ربع أهل الجنة؟ فقلنا نعم. وفي رواية فكبرنا. وفي رواية كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 رجلا. باب أهل الغرف. وفي المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق.
الغرف هذا من لهم من مكانة ومنزلة درجة رفيعة في الجنة فيتراءون ينظرون إليهم كما نعم إن أهل الجنة
إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وفي المتفق عليه عن عبد العزيز عن أبيه عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. قال أبي فحدثت به النعمان ابن أبي عياش فقال أشهد لسمعت أبا سعيد يحدث ويزيد فيه كما تراءون الكوكب الغارب في الأفق الشرقي والغربي. ولفظ مسلم كما تراءون الكوكب الدري. باب تسبيح أهل الجنة. وفي مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون ولكن طعامهم ذاك جشاء كرشح المسك يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس. وفي رواية ويلهمون التسبيح والتكبير. زاد في رواية ولا يدخلون. باب دوام نائم أهل الجنة. وفي مسلم عن أبي
هذا في هذا دليل على فضل التسبيح. لاحظ جميع الأعمال خلاص تنقطع الجنة ما في صلاة ما في صيام غير ذلك الأعمال إلا التسبيح ما ينقطع العبادة ما تنقطع التي هي من جنس التسبيح. الله عز وصف الملائكة بأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفتر لا يتفق لا يسهون. لا بد للخلق من التسبيح في الجنة أو لا بد من التسبيح لله سبحانه. هذا الحديث يعني يدل على فضل التسبيح في الدنيا، فضل التسبيح الذكر في الدنيا. بل إن أهل العلم قالوا إنه أفضل الأعمال على الإطلاق بعد الفرائض، أفضل الأعمال على الإطلاق بعد الفرائض هو التسبيح. التسبيح إذا قلنا التسبيح يعني سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة بالله. هذا الذكر يعني هذه وأيضا هي أي من القرآن سبحان الله الحمد لله كلها هذه من القرآن الكريم هي أيسر الأعمال سبحان الله العظيم. ومع ذلك فيها فضل عظيم كبير لأنها عبارة عن حمد وثناء تمجيد الله تبارك وتعالى. والله عز وجل هذه الأعمال أحب الأعمال إليه. والله إذا أحب العمل أحب العامل، أحب العمل أحب العامل بهذا العمل. وحديث في فضل التسبيح والتهليل كثيرة جدا يأتينا منها، لكن الشاهد أنه قال يسبحون إيش. وأيضا جاء في القرآن إشارة إلى أن رزقهم فيها، قال ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، رزقهم فيها بكرة وعشية. وفي الدنيا أيضا هذا هو وقت التسبيح البكرة والعشية. لهذا قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثير وسبح بالعشي والإبكار. تسبح بالعشي والإبكار.
باب دوام نائم أهل الجنة. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يدخل الجنة ينعم لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وفي مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. ذلك قوله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
لا تحرموا أبدا. بهذا دليل على أن خلق الإنسان في الجنة غير خلقه إيش الدنيا. خلق الإنسان في الجنة غير الدنيا. عند القلب عبارة عن يعني يعمل كمضخة ها؟ في الآخرة ما عندك ما موجود هذا الشيء. أيوة هذا قال تبارك وتعالى في الدنيا. لاحظ ماذا قال: والذين جاءوا بعد يقول ربنا اغفر لنا الإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ها؟ ولو في هذا في الدنيا. لكن لما أراد ذكر أمر الغل في الآخرة ما ذكر القلب إنما ذكر الصدر. قال: نزعنا ما في صدورهم إيش من غل. نزعنا ما في صدورهم من غل. الذي يظهر لي والله أعلم أنه في الآخرة عند ربي يعني ما فيه الدماء تم الأشياء التي في ذاك الجسم الإنسان. لا، بل هو يخلق خلقا آخر غير الخلق الأول. في الدنيا هذه أشياء مؤقتة الإنسان يعيش يعني يحتاج إليها مدة حياة ثم عاد يموت. أما في الآخرة هو ما بحاجة للمرحلة. لذلك يخلق خلقا آخر، يخلق خلقا آخر ما عندهم أمور الهضم وأمور أنه سبحان الله العظيم الطعام يخرج رشح. سبحان الله العظيم رشح ورائحة كرائحة المسك ولا يمتخط ولا بل فهو يخلق خلقا آخر غير الخلق الموجود غير الخلق الموجود في الدنيا. لأن هذا موجود خلق لأجل فترة ثم بعد ذلك يموت. أما الخلق في الآخرة فهو خلق للأبد خلق للأبد والله أعلم.
باب: أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. باب: الخارجون من النار بالشفاعة. وفي المتفق عليه
يعني مثل أفئدة الطير يعني إشارة إلى ماذا؟ إلى عظم التوكل على الله. عظم إيش؟ يعني عظم التعلق. مش تقول عظم التعلق بالله هذا جاء في الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا أي جائعة الصباح لا تدبر رزقها ولا تدبر لكن الله يرزقها وتروح بطانا أي تحترج في الرواحل عند قبل الزوال عند الزوال وهي قد شبعت. الله عز وجل هو الذي رزقها سبحانه وتعالى. فإذا عظم إيمان العبد توكله على الله سبحانه وتعالى صار فؤاده مثل فؤاد الطير
باب: الخارجون من النار بالشفاعة. وفي المتفق عليه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار بالشفاعة كأنهم الثعارير. قلت: وما الثعارير؟ قال: الضغابيس. ولفظ مسلم: إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة. وفي رواية: يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة. وفي رواية: إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة. وفي رواية عن أبي الزبير أنه سمع
يعني
جابر بن عبد الله رضي الله عنه يسأل عن الورود فقال: نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس. قال: فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليك. فيتجلى لهم يضحك قال فينطلق بهم ويتبعونه ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه على جسر جهنم كلاليب كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء ثم كذلك ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة فيجعلون بفناء الجنة ويجعل أهل الجنة يرشحون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. وفي رواية عن يزيد الفقير قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته ويقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها فما هذا الذي تقولون قال فقال أتقرأ القرآن قلت نعم قال فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم يعني الذي يبعثه الله فيه قلت نعم قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه قال وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك قال غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس فرجعنا قلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد أو كما قال أبو نعيم. وفي البخاري
من لاحظ سبحانه وتعالى انظر إلى خطورة استقرار الإنسان بفهم القرآن عن السنة أو فهم القرآن والسنة عن فهم الصحابة رضي الله عنهم. يعني انظر كيف يعني لأنه كان رجل فيه خير وجاء قد شغفه رأي من رأي الخوارج معروف رأي الخوارج يقول ابن عمر شرار الخلق عند الله عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين جعلوها إيش في المؤمنين فهم يفهمون الآيات كلها على أنها تطبق على أهل الكافرين وعلى المؤمنين وهو يقول في عقيدته قبل أن يلقى جابر رضي الله عنه عقيدته أن من دخل النار فلا يخرج منها أن من دخل من النار فلا يخرج منها ويذكر في هذا قول الله تبارك وتعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار وغير ذلك وما هم منها بخارجين الآيات فبين له جابر وقال لا أما سمعت بالمقام محمود النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قال أقرأ قال فإنه مقام فهذه الأمور تفسيرها وفهمها يعني يجب أن يؤخذ عن أهله وأنت لتذهب وتفهم القرآن كما تريد هنا يحصل الضلال هنا يحصل الضلال للعبد لهذا الخوارج أنه النبي قال تحضرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ما هي العلة التي الظاهرة لنا ذاك من أمور الباطنة التي ما هي العلة الظاهرة لنا العلة الظاهرة لنا في هؤلاء أنهم استقلوا بفهم القرآن عن السنة واستقلوا أيضا بفهم القرآن
السنة، واستقلوا أيضا بفهم القرآن عن فهم الصحابة، عن فهم الصحابة رضوان الله عليهم. لهذا ما ضل من ضل من جميع الفرق إلا بسبب تركه لهذه القاعدة العظيمة، وهي أننا نلزم في فهم القرآن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونلزم أيضا في فهم القرآن والسنة فهم الصحابة رضوان الله. من لم يلزم هذا ويسير عليه فلا بد أن يضل، لا بد أن يضل وأن يبدل الدين ويبتدع فيه ويحدث فيه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
وفي البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟
وهذا يزيد الفقير، يعني يدل على أن حضرتنا يدل على في فائدة أخرى عظيمة ومهمة، على أنه لا بد من العودة للعلماء فهم الدين، لا بد من العودة للعلماء وأخذ العلم عن أهله. هذا من الخطوط العريضة في منهج السلف، قولهم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون، يعني عنه إيش دينا. لهذا أكثر الجماعات الإسلامية المعاصرة مخالفة لهدي السلف الصالح وطريقتهم ما لهم أئمة، ما لهم إسناد، ينتهي مثلا حزب التحرير عند النبهاني، وينتهي حزب الإخوان عند الحسن البنا، وينتهي حزب التكفيرين عند جنس وشاكر، وهكذا ما لهم إسناد. يعني ما لهم، نحن أهل السنة إذا قلنا شيء قلنا إسماء حدثنا نصل به إلى النبي أو نصل به إلى الصحابة، أما هم ما لهم منقطع إسنادهم يصلون به إلى مؤسس هذه الجماعة، الذي أسس هذه الجماعة يصلون فقط هذا إسنادهم، نسأل الله العافية. وهذا يدلك على أن ما هم فيه وما هم عليه هو أمر محدث، أمر محدث في الدين. فمن أراد النجاة فيجب عليه كما قال تعالى: واجعلنا للمتقين إماما، جعلنا مؤتمين بالمتقين. من هم المتقون؟ هم الذين جمعوا بين صفتين: العلم النافع والعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح.
في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، وفي رواية خالصا من قلبه. وفي مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. باب إخراج الموحدين من النار. وفي المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يقول الله: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون قد امتحشوا وعادوا حمما، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل أو قال حمية السيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تروا أنها تخرج صفراء ملتوية؟ وفي رواية لهما: في جانب السيل، وللبخاري: خردل من خير، وفيها: فيخرجون منها قد اسودوا. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته يقال لهم الجهنميون. وفي مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله فيلتفت أحدهم فيقول: أي ربي إذ أخرجتني منها فلا تعدني فيها، فينجيه الله منها. باب آخر من يدخل الجنة. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله: أذهب اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأة، فيقول: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأة، فيقول: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، فيقول: أتسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك؟ فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، وكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلا. وفي مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسبعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة فيقول: أي ربي أدنني من هذه الشجرة فليستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم لعلي إن أعطيتك سألتني غيرها، فيقول: لا يا ربي، ويعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول: أي ربي أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها، فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها، فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول: أي ربي أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها، فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا ربي، هذه لا أسألك غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها، فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي ربي أدخلنيها، فيقول: يا ابن آدم ما يسريني منك أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا ربي أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. وفي مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة ذات ظل، فقال: أي ربي قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها. وساق الحديث بنحو حديث ابن مسعود رضي الله عنه ولم يذكر، فيقول: يا ابن آدم ما يصريني منك، إلى آخر الحديث، وزاد فيه: ويذكره الله سل كذا وكذا، فإذا انقطعت به الأماني قال الله هو لك وعشرة أمثاله. قال: ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجته من الحور العين فتقولان: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. قال: فيقول: ما أعطي أحد ما أعطيت. وفي مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه عليه السلام: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملكي؟ ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت ربي فيقول لك ذلك ومثله 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 ومثله. فقال في الخامسة رضيت ربي فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت ربي قال ربي فأعلاهم منزلة قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها. رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول رب قد عملت أشياء لا أراها هنا فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. باب رضوان الله.
هذا يذكر في قوله تعالى أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنة. هذا نوع من أنواع يعني طبعا هذا نص صحيح السنة لا ريب أنه الآخر في الآية.
باب رضوان أهل الجنة، رضوان الله على أهل الجنة. وفي المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. فقالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا.
في الآية ورضوان من الله أكبر، رضوان من الله
أكبر. باب رؤية المؤمنين ربهم سبحانه في الآخرة. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. وفي مسلم عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. زاد في رواية: ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الكتاب الثالث: الإيمان بالقدر. باب الإيمان باب بدء الخلق. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة، في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور.
هذا حديث
يتوقف عنده الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لعله يعني ما ارتضى يعني ما جاء في قال إن هذا مخالف للقرآن، وقال أخبر أن الخلق تم في ستة أيام، وهذا الحديث يدل على أنه امتدت إلى سبعة. بحال يعني لا ريب أن القرآن يعني قطعي الدلالة، إذا إما أن نستطيع جمع بينه وبين حديث السنة، يعني قال هذا عام هذا خاص هذا مطلق مقيد هكذا، وإما فإن لم نستطع الجمع فلا بد أن نقول إن الحديث شاذ. إذا لم نستطع الجمع فإننا نقول إن الحديث إيش شاذ، وقد جمع بين الحديثين كما أذكر الشيخ ناصر البان عليه رحمه الله في السلسلة الصحيحة، لكن نسيت أنا وش وجه الجمع الذي جمع بين الشيخ بين الحديث والآية.
وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وفي مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. باب الشيطان وفتنة الناس وفتنته الناس. وفي مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحد فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا، قال ثم يجيء أحد فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت، قال الأعمش وقراه، قال فيلتزمه. وفي رواية فأعظمهم عنده
من هنا نعلم أن الطلاق كما جاء في الحديث المرسل صححه بعضهم أبغض حلال إلى الله، انظر كيف يفرح به الشيطان. والله عز وجل قال لي نبيه ما يدل على أن ما يصدق الحديث، قال سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام إذ تقول الذي أنعم الله عليه ونعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، هذا ما يدل على صدق على أن الفراق أمر مكروه عند الله، و سواء قلنا مبغض ومكروه المقصود أنه أمر لا يحبه الله، وخصوصا إذا كان على طريق يعني أن يكون الرجل ذواقا يتزوج ويطلق يتزوج ويطلق. أما إذا حصر الطلاق لأجل أمر يعني هو الخير للزوجين فهذا أمر، إنما المقصود هو أن الشيطان يفرح إذا طلق الرجل زوجته.
وفي رواية إن عرش إبليس على البحر. وفي مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم.
باب وهذا يصدقه قوله تبارك وتعالى اليوم يأس الذين كفروا من دينكم شوهم، ويأس صحيح لكن الشرك سوف يعود، إن الشرك سوف يعود. وفي قوله ولكن بالتحريش فيما بينهم، هذا هو الذي يفعله الشيطان خصوصا بين أهل السنة، فإنه حريص على إثارة عداوة والبغضاء والتدابر والتقاطع والتباغض بين أهل السنة، هذا أمر يحبه الشيطان، ينبغي التنبه لهذا، ينبغي التنبه لهذا الأمر، وهو أن يحصل تحريش بين أهل السنة وتفريق بينهم، هذا مما يكون يعني خلفه الشيطان، هو الذي يؤز من يعني يجد فيه الهوى الذي من خلاله يدخل إلى قلبه فيؤزه أزا لأجل أن يفرق بين أهل السنة ويشتت شملهم وجمعهم ويفرق كلمتهم باسم الدين. أحيانا قد يكون أحيانا باسم الدين باسم الغير على الدين وهو في الحقيقة يهدم الدين، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الخوارج: تأخرون صلاتكم عند صلاتكم وصيامكم عند صيامكم وقراءتكم، يمرقون الدين وهم دعواهم الحكم إلا لله، الحكم إلا لله. جابهم علي رضي الله عنه قال كلمة حق أريد بها بعض.
باب خلق الآدمي في بطن أمه. وفي المتفق علي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما و40 ليلة، ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث إليه الملك فيؤذن ب40 كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. وفي رواية لهما 40 يوما، ورواية مسلم: ثم يرسل الملك فينفق فيه الروح ويؤمر ب40 كلمات. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك
هذا وش مصداق القرآن الكريم: إن الرجل لا يعمل بعمل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أفاد، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار بما يبدو للناس حتى لا يكون بينه إلا ذراع، خلاص يعني فيعمل بعمل الجنة فيدخل إيش الجنة. مصداقه قوله تعالى: كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم.
وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه.
هنا فيه بس حب التنبيه على مسألة الناس اليوم واقعون فيها، وهي أنهم يعني فيما بلغني يعني تجد الواحد منهم مثلا يأتي بنات يقولون له اعمل كذا وكذا فيأتيك أولاد، إما يأخذ حبوب معينة أو يأخذ، أنا أرى أن هذا أو عند الطب يتدخل في بعض الأشياء التي أنا أرى أن هذا يتدخل في أمر يختص بالله، والله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا. لا قد يقول الإنسان: لكن هذا في قدرة الخلق. حتى لو كان في قدرة الخلق لا يحق لهم أن يتدخلوا بشيء من خصائص الله. الآن ليس في قدرة الخلق أن يصور بيده صعبة، مو يصور ابن آدم، هكذا هل له أن يصورها شرعا؟ حرام عليه الرسول، ما يجوز التصوير خاصة من خصائص الله. وهكذا ما يتعلق بالتدخل في الاختيار ذكر أو أنثى هذا من خصائص الله. ثم أنت أصلا لا تدري ما العاقبة، تدري العاقبة في أين تكون الخيرة في العاقبة، أيها في الولد ولا في البنت، وتذهب قد يأتيك ذكر لكن ما يكون خير لك، ذكر لكن لا يكون خيرا لك. ولذلك امرأة عمران قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محرم فتقبل مني، هي تريد أنه إيش ذكر إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. صار الأنثى هذه فيها خير عظيم، الأنثى فيها خير عظيم، وصارت أم لنبي، هي صديقة
وأمر نبي. المقصود يعني أن هناك أمور هي من خصائص الله لا يجوز العبد أن يتدخل فيها، ولو كان قادرا على هذا التدخل، ولو كان قادرا على هذا التدخل. نعم.
وفي مسلم عن عامر بن واثلة أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فأتى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود، فقال: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا ربي أجله؟ فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا ربي رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. وفي رواية عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول: إن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة ثم يتصور عليها الملك. قال زهير: حسبته قال الذي يخلقها فيقول: يا ربي أذكر أو أنثى؟ فيجعله الله ذكرا أو أنثى، ثم يقول: يا ربي أسوي أو غير سوي؟ فيجعله الله سويا أو غير سوي، ثم يقول: يا ربي ما رزقه؟ ما أجله؟ ما خلقه؟ ما خلقه؟ ثم يجعله الله شقيا أو سعيدا. وفي رواية أن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئا بإذن الله لبضع 40 ليلة، ثم ذكر نحو حديثه. وفي مسلم عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول: يا ربي أشقي أو سعيد؟ فيكتبان، فيقول: أي ربي أذكر أو أنثى؟ فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله.
لاحظ أن اللحظة هذه التي يكتب فيها الأشياء هذه يعني لا يقال إن الطب توصل فيها إلى معرفة، لا يزال إيش نطفة، واضح؟ هي علقة الآن، نطفة علقة، كما قال تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان إيش من علق. هذه المرحلة التي فيها هذه ما لا طب ولا غير طب يمكن يصل إلى إيش، إلى معرفة ما يمكن أن يكون فيه. وهو من هنا نعلم قول الله تبارك وتعالى: ويعلم إيش ما في الأرحام، اختصاص الله بهذا العلم، علم المطلق بما في الأرحام. نعم.
وفي مسلم عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول: يا ربي أشقي أو سعيد؟ فيكتبان، فيقول: يا ربي أذكر أو أنثى؟ فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. باب كتابة الآجال والأرزاق. وفي مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة رضي الله عنها: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة لا يعجل شيئا منها قبل حله ولا يؤخر منها شيئا بعد حله، ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. قال: فقال رجل: يا رسول الله، القردة والخنازير هي مما مسخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. وفي رواية: لآجال مضروبة وأيام معدودة، وفي أخرى: وآثار مبلوغة. باب كل مولود يولد على الفطرة. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يعودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي رواية لهما ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يعودانه وينصرانه كما تنتجون البهيمة، هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وفي رواية لمسلم كل إنسان تلده أمه على الفطرة وأبواه بعد يهودانه وينصرانه ويمجسانه، فإن كانا مسلمين فمسلم كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها. وفي رواية ويشركانه وله إلا يولد على الملة وله إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه وله حتى يعبر عنه لسانه. باب الله أعلم بما كانوا عاملين. وفي المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين.
وفق الله جميعا وصلى الله وسلم وبارك.